حياة وناس نعمات المطري. أهلا بكم معنا على أثير مونتي كارلو الدولية وحلقة جديدة من برنامج حياة وناس. أهلا بكم جميعا. مع تصاعد الاهتمام بقضايا البيئة وتنامي المطالب بضرورة التصدي للمشكلات البيئية الملحة وعلى رأسها تنامي الاستهلاك والتغيرات المناخية والاحتباس الحراري وغيرها من المشكلات، برزت وتنامت العديد من المبادرات المجتمعية والشبابية التي تعنى بالتوعية بالبيئة وقضاياها ومشاكلها وإيجاد ممارسات مستدامة صديقة للبيئة. فالتوعية البيئية القائمة على قاعدة المسؤولية المجتمعية بجميع أطرافها تسعى إلى إيجاد توازن بين الرخاء الإنساني والاقتصادي والتقاليد الثقافية للمجتمع وتغيير الممارسات لمصلحة البيئة. فما هي آلية وأهداف هذه المبادرات؟ وما هي الجهود المبذولة لحماية البيئة؟ وهل هناك وعي واهتمام مجتمعي بالبيئة وأهميتها؟ طبعا كل هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عليها مع ضيوفنا لهذا اليوم، الأستاذة ملفينا الجمل مديرة دائرة الصحة والبيئة في بلدية رام الله. أهلا وسهلا فيك أستاذة ملفينا.
أهلا فيكم. شكرا.
أهلا فيك. وبسعدنا أيضا نكون مع الأستاذ ياسين عبار، عضو سكرتير الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية، رئيس جمعية مبادرات مواطنة من مراكش. أهلا وسهلا فيك أستاذ ياسين. وبسعدنا أيضا نكون معنا الأستاذ عبدالله دريعات، ناشط بمجال تنمية المجتمعات المحلية والتغير المناخي، عضو في جمعية الجيل الأخضر الشبابية بالأردن. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبدالله.
أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيكم ضيوفنا الكرام. واليوم نتحدث عن موضوع هام جدا، ولا نستطيع البقاء على هذه الأرض، أليس كذلك؟ وإلا بإيجاد حلول للمشكلات البيئية اللي بنعيشها اليوم، وربما إيجاد حلول صديقة للبيئة أيضا في ممارساتنا اليومية. واليوم هذا ما سنتحدث به مع حضراتكم. أستاذة ملفينا، دعينا بداية نعرف ما الذي يعني دعاكم في بلدية رام الله للعمل في مجال البيئة والتوعية البيئية خصوصا في الوقت الحاضر.
صحيح، يعني موضوع حماية البيئة والحفاظ عليها هو ضمن أولويات التي تبناها مجلس بلدي بلدية رام الله، وضمن المحاور الهامة اللي تم التركيز عليها في خططنا الاستراتيجية. لأن موضوع البيئة هو موضوع يمس صحة المواطن وحياته، وله يعني تأثير مباشر على جودة حياة مواطنين مدينة رام الله، فبالتالي هو بتطلب تكثيف الجهود وتنفيذ المشاريع اللي بتعمل دوما على تحسين بيئة مدينة رام الله والرقي بها.
إذن سنتحدث طبعا إذا كان هناك مشاريع وإذا كان هناك حملات وإذا كان هناك أمور كلها طبعا مرتبطة بالبيئة أولا، وأيضا سنتحدث عن المدارس وطلاب المدارس اللي هم الأساس بعد ذلك أنهم يكونوا مواطنين أصدقاء للبيئة وغير ملوثين. أستاذ ياسين، أهلا وسهلا فيك معنا. وكما نعلم أنت من مدينة مراكش المغربية، والتي انعقدت فيها طبعا قمة المناخ اللي تحدثنا عنها طبعا في حلقات كثيرة، فهل برأيك يعني إقامة القمة في مراكش هل أدى إلى وجود دينامية مختلفة ربما أدت إلى توعية الناس بأهمية البيئة وقضايا البيئة؟ أستاذ ياسين، ياسين، أستاذ ياسين عبار، لست أدري، سيعود لنا ربما انقطع الخط. أستاذ عبد الله معنا؟
موجود. نعم،
أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، يعني أنت من جمعية الجيل الأخضر الشبابية بالأردن، ما الذي دعاك أنك تعمل على قضايا البيئة؟ وأنا بعرف أنك أنت حتى كنت تعمل في هذا الإطار مع شباب وأنتم في الجامعة، يعني منذ فترة ليست بالقليلة يعني، فلماذا توجهتم أنتم كشباب إلى البيئة وقضايا البيئة؟
تمام. أول شيء هو بخصوص جمعية الجيل الأخضر، هي جمعية أسست من زي ما حكيت مجموعة من الطلاب في كلية الموارد الطبيعية والبيئة، وكان هدفنا هو تعزيز العمل التطوعي في مجال البيئة. الآن السبب إنه ليش إحنا اتخذنا قضية البيئة، لأنها هي البيئة ليست ذات أولوية على مستوى القطاعات في الأردن، علما أن القطاعات المتأثرة في البيئة لها خلينا نقول آثار اقتصادية واجتماعية على جميع أفراد المجتمع. فلذلك إحنا حاولنا إنه نشتغل على هذا الموضوع حتى نعزز الوعي، حتى يكون في أولوية للقطاعات المتأثرة في البيئة.
نعم، وطبعا سنتحدث عن المجتمع، عن الأطفال، عن النساء، عن المجتمع بأسره وتأثرهم بالبيئة. وإذا كان لدينا اليوم وعي في العالم العربي بأهمية البيئة والحفاظ عليها حتى في حياتنا اليومية، أليس كذلك؟ بأمور بسيطة نقوم بها ممكن أن نحافظ على البيئة ونكون أصدقاء للبيئة. عاد لنا الأستاذ ياسين عبار، أهلا وسهلا. ليس هناك مشكلة ربما مع الأستاذ ياسين. أعود لك أستاذة ملفينا لنتحدث عن أهم القضايا التي تعملون عليها في بلدية رام الله. عاد لنا الأستاذ ياسين، أعذريني أستاذة ملفينا، يبدو أن هناك
ولا هناك
مشكلة. إذن أستاذ ياسين أهلا وسهلا فيك معنا.
السلام عليكم، هل تسمعني الآن؟
وعليكم السلام، صوتك مسموع وجميل وإحنا سعيدين أنك عدت لنا. أستاذ ياسين، يعني لا نستطيع أن نتحدث عن المغرب وعن مدينة مراكش المغربية إلا إذا تحدثنا طبعا عن القمة، قمة المناخ التي انعقدت هناك وكانت يعني قوية جدا وناقشت العديد من القضايا الهامة. فهل ذلك صنع دينامية وأدى إلى وجود وعي ربما أكثر بالبيئة وقضايا البيئة؟
أولا كما قلت ثالثا شكرا على الاستضافة في هذا البرنامج الجميل. ثانيا أعتقد أنه مراكش كانت هذه اللحظة الثانية التي تنظم فيها مؤتمر الأطراف، لأنها نظمت مؤتمر الأطراف السابع.
نعم.
بالإضافة إلى مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين. صراحة كانت هذه اللحظة، هذه السنة لحظة تاريخية، على اعتبار أنه هناك وعي عالمي اليوم حول أهمية المناخ نظرا لما جاء في مؤتمر الأطراف ديال باريس. وبالتالي كانت مراكش لحظة تاريخية حتى بالنسبة للحركات البيئية المغربية التي اعتبرتها لحظة للتوحد ولحظة للتفكير المشترك من أجل خلق دينامية بيئية. ولقد تأسست مجموعة من الشبكات يعني على هامش مؤتمر الأطراف وأعدت مجموعة من البرامج.
بالتالي
فكانت لحظة المؤتمر لحظة مهمة خلقت هذا الوعي حتى بمسألة المناخ والتغيرات المناخية لدى المواطنين، يعني لدى العوام. لحظة مهمة على مستوى مظاهر المدينة والتغيرات التي وقعت والمشاريع التي قدمت. إذن أعتقد أنه يعني قامت بدفعة جديدة للدينامية البيئية في المغرب.
إذن دينامية جديدة، وربما هذا أشرك الشباب أيضا وأصبح هناك وعي لأهمية البيئة، وكان هناك قوة للمجتمع المدني ومشاركة أليس كذلك والشباب أيضا في إيجاد حلول وطرح حلول وكل هذه القضايا. اليوم سنتحدث عن هذه المبادرات، مبادرات المجتمعية والشبابية أيضا، ونتوجه الآن إلى بلدية رام الله أستاذة ملفينا لنتحدث عن عملكم في هذا الإطار. ريت نتحدث عن أهم البرامج اللي بتقوموا فيها، وأنا بعرف أنه قمتم بعمل يوم النظافة، أليس كذلك؟ يعني أحدها يوم النظافة، ريت حتينا عن أهم هذه البرامج.
يعني موضوع البيئة طبعا هو موضوع واسع وتضمن عدة قطاعات مختلفة. طبعا هنالك بعض القطاعات اللي بلدية رام الله لديها تدخلات فيها، وطبعا في بعض القطاعات هي ليست ضمن خدماتها.
نعم.
هلا من ابرز القطاعات اللي نعمل عليها في بلدية رام الله موضوع إدارة النفايات الصلبة، هو موضوع بيئي بحت.
نعم.
موضوع ايضا إدارة المياه العادمة ومياه الأمطار، التشجير، الطاقة، ويعني مؤخرا هنالك اتجاه قوي وشديد تجاه استبدال الإنارة التقليدية بالطاقة بالإنارة الموفرة للطاقة، التشجير، يعني أيضا مشاريع التوعية البيئية، لأنه زي ما تفضلتي سابقا نجاح الخدمات البيئية يعني تعتمد بشكل كبير جدا على وعي المواطن، إنه يعني لا تكفي أن تقوم البلدية بتوفير الموارد البشرية والآليات وما كل ما يتم من احتياجات لتنفيذ المشاريع البيئية، نجاح هذه الخدمات والرقيب بمستوى البيئي في المدينة يعتمد بشكل أساسي على وعي المواطن وإدراكه لمسؤوليته وشراكته مع الهيئات المحلية في حماية بيئة المدينة. ومن هذا المنطلق قامت بلدية رام الله بتأسيس يعني نحن نفتخر ان نحن الهيئه المحليه الوحيده على مستوى المطار التي لديها قسم مختص في البلديه يقوم بتنفيذ مشاريع توعيه بيئيه مع كافه شرائح المجتمع المحلي وبشكل خاص طلاب المدارس الجيل الصاعد.
نعم.
اللي يكون مؤهل لاحداث تغييرات في سلوكيات وقيمه البيئيه.
هذا هام جدا انه لما نعمل مع طلاب المدارس والاطفال فهم سينشرون البيئة من حولهم في يعني ربما في تعاملهم مع البيئة، سيذهبون إلى البيت ربما يتحدثون مع الأم مع الأب، هكذا ستكون الأمور. الأفضل إنه ما نرمي هاي النفايات هنا، ربما إنه البلاستيك نحطه في مكان خاص، وهذا أليس كذلك؟ يعني ممكن ينشروا البيئة هم.
صحيح.
أيضا هم كأطفال.
صحيح.
وهم رجال المستقبل يعني.
صحيح. يعني احنا من خلال اتصالنا مع طلبة المدارس دائما نعول عليهم ان يكون حلقة وصل بين البلدية وبين المجتمع المحلي من خلال نقل ما يتم تلقينهم من قيم بيئية ومفاهيم بيئية من خلال مشاريعنا ونقلها لأحيائهم ولشوارعهم ولأهليهم وللمناطق التي يقطنونها. فيعني هذا واحد مثلا من المعايير بتم الاعتماد عليها في تقييم المدارس الأكثر نجاحة في تبني المشاريع البيئية والسياسات البيئية داخل إطار المدارس. يعني نحن نعتبر أن المدرسة هي حلقة الوصل بين البلدية وبين المجتمع المحلي.
نعم. إذا تعملون في مجال التوعية ونشر الوعي، وأيضا لأنه زي ما تحدثتي حضرتك إذا لم يكن هناك وعي مجتمعي كل الأمور اللي بتكون تقوم فيها إذا ستذهب إلى يعني لن يكون لها أي يعني أهمية. إذا تشجير والناس ما بتعرف أهمية الشجر وبتقوم بتقطيعها، أليس كذلك؟ النفايات أيضا وكل ذلك سنتحدث عنه بالتفصيل. أستاذ عبد الله، يعني هناك أهمية للشباب، تحدثنا عن الأطفال في المدارس ونتحدث الآن عن الشباب سواء في الجامعات في المدارس، وأنتم أيضا كشباب ما هو دوركم أيضا في هذه التوعية ونشر التوعية؟ ياريت نتحدث عن دوركم أنتم كشباب في هذا الإطار، وهو هام جدا العمل في مجال طبعا التحضير البيئي وبين دمكم في التوعية أيضا.
تمام. احنا اخذنا على عاتقنا مسؤوليه انه نبرز دور الشباب في مكافحه اثار التغير المناخي، ولذلك احنا طلعنا على الوثيقه التي اصدرت من وزاره البيئه.
نعم.
سياسه التغير المناخي، وهي
سياسه التغير المناخي. نعم. اللي قامت فيها وزاره.
نعم.
البيئه. نعم.
نعم. وهي خلينا نقول الاردن هي تعتبر رائده في مجال إصدار السياسات والتشريعات في قضيه التغير المناخي. الان في بند في سياسه التغير المناخي هي التركيز على الإعلام والتوعية وبناء القدرات، وبالتالي صممنا مشروعين. المشروع الأول كان هو بناء قدرات المجتمع المحلي في التغير المناخي، وكان ذلك بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية. تمام. الآن تم استهداف 10 مجتمعات محلية في مختلف مناطق في الأردن، وتم تدريب أكثر من 200 شخص لمختلف قطاعات المجتمع، بما فيها الشباب وسكان المجتمع المحلي وبعض الناشطين في المؤسسات الأهلية، بالإضافة لبعض صانعي القرار على مستوى البلديات والمحافظات. تمام. الآن التدريب هو عبارة عن أساسيات التغير المناخي علميا وسياسيا واجتماعيا. تمام. وزائد أنه تم خلينا نقول الربط بين المشاكل البيئية والقضايا البيئية التي تواجه كل مجتمع على حدة بأثار التغير المناخي. الآن اللي شفناه إنه إحنا كنا قبل الورشات كان في هناك يعني ما في لا يوجد هناك وعي إنه يربط المشاكل الأثار التغير المناخي على مختلف القطاعات. على سبيل المثال معروف عنا في الأردن إحنا من أفقر دول عالميا بقلة مصادر المياه.
نعم.
نعم. ولكن ما كان عندهم هنقول الربط ما بين الآثار التغير المناخي وتأثيرها على قطاع المياه. الآن بعد الورشات هاي صار في نوع من الوعي بحيث أنهم أصبحوا قادرين على تحديد الأولويات أو هنقول أولوية للقضايا البيئية. تمام. زائد أنه ربطوها ب الآثار الاقتصادية والاجتماعية،
وهو هام جدا هام جدا هذا الموضوع، لأنه بعتقد الأولوية اليوم عندما نفكر بالأولويات في العالم العربي هي الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، أليس كذلك؟ فلما تروح أنت لشخص مش لاقي لقمة العيش مش لاقي ياكل، وبتقول له أنت أنه في تغيرات مناخية والحرارة عمالها ترتفع والقصص هاي، أليس كذلك؟ إذا لم تربطها أنت بكل هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالمشكلات البيئية، مش رح يفهم، أليس كذلك؟ ولن مش رح يهم الموضوع، ولن يكون من الأولويات. فهذا هام جدا، ربط هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالمشكلات البيئية والتغيرات المناخية. وسأعود لك أستاذ عبد الله لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع وعن بناء القدرات والتعليم وإشراك الشباب أيضا في سياسة التغير المناخي. أستاذ ياسين، دعنا نتحدث عن عملكم أنتم في جمعيتكم، جمعية مبادرات مواطنة من مراكش. في أي المجالات تعملون وعلى ماذا تركزون؟
احنا في الجمعية لوكي، جمعية تجمع مجموعة من الفاعلين الشباب، وبعد مؤتمر أطراف في باريس شاركنا في باريس، وقررنا أن نأخذ محور مواجهة التغيرات المناخية كمحور أساسي في الجمعية، وبدأنا نشتغل على مجموعة من المشاريع. مشاريع تتخذ شكلين أو محورين أساسيين. محور التحسيس والتوعية، بمعنى توعية الموبيليزاسيون، توعية الشباب خصوصا والتلاميذ، على أخص بالذكر تلاميذ الثانويات والمدارس، توعيتهم على كيفية التعامل مع إشكالات التغيرات المناخية من خلال برامج وورشات، من خلال تشجير المؤسسات، من خلال كذلك يعني إنتاج مجموعة من المنتوجات البيئية التي تواجه التغيرات المناخية. ثم محور في نفس يعني المحور نشجع مبادرات محلية شبابية. تشجيع المبادرات المحلية، لأن هناك مبادرات كثيرة موجودة على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم، وهي مشاريع قام بها شباب وهي مفيدة جدا على مستوى الواقع، ولكننا لا نعلم بها ولا يتم إعطاؤها بعد إعلامي لكي يستفيد منها الغير.
مثل ماذا؟ أعطينا بعض هذه النماذج الهامة واللي بيشتغل عليها الشباب واللي ممكن تفيد.
مثلا مثلا نحن في الجامعة، شباب على مستوى يشتغلون في كليات العلوم يقومون بإنتاج منتوجات بيئية، مثلا يعني ثلاجة بيئية مصنوعة من الطين تحافظ على الطاقة ويمكن استعمالها في البوادي والقرى التي ليس لها كهرباء. فرن أفرنة باستعمال الأشعة الشمسية. مثال كذلك أنه كما تعلمون أن مدينة مراكش فيها ما يسمى بصناعة الفخار. وصناعة الفخار هذه تحتاج إلى حرق مواد بلاستيكية وعجلات بلاستيكية من أجل الأفرنة الخاصة بالفخار،
واللي ملوث للبيئة. هاي
ملوث للبيئة. تم مشروع مثلا أنه تم صنع قرية على أكملها، قرية خاصة بهؤلاء الفخارين في مراكش بشراكة مع جمعية قامت بذلك. بشراكة مع مجموعة من الشركاء الدوليين والمحليين، وهذه القرية تجمع كثير من الفخارين وتعتمد فقط على أفرنة من الغاز، وهي بيئية 100%، وبالتالي قد خفضت على مستوى صحة هؤلاء الفخارين وعلى مستوى صحة الجميع وعلى مستوى كذلك حتى على مستوى البيئي بشكل عام في المدينة ورونق المدينة. وشكلت تلك القرية قرية الفخارين معرضا لهؤلاء. إذن مشاريع كثيرة يعني يمكن أن نجدها،
مشاريع كثيرة وأفكار كثيرة من الشباب العربي في كل مكان، وممكن يكون
موجودة
وممكن لها. طب هل بتنسقوا أنتم مع مثلا الائتلافات الأخرى ومع البلدان الأخرى؟ هل هناك ائتلاف شبابي عربي ممكن أنه يتبادل الخبرات الهامة جدا قرى متوسطة أيضا؟ يعني هذا تشبيك هام جدا، وخاصة هي معنا عبد الله مثلا أستاذ عبد الله، جيل الأخضر الشبابي الأردني، وأيضا فلسطين وغيره من البلدان، فيعني ممكن هذا يساعد ويخفف مشكلة البيئة.
ومسألة الشباب مثلا، أنا كنت في الأردن في إطار اللقاء مع شباب الأردني، وفي لقاء مع شباب من فلسطين ومن تونس ومن المغرب، علشان عملنا شبكة اسمها الشبكة الأردن المتوسطية لمواجهة التغيرات المناخية، والتي تنادي بالعدالة المناخية والعدالة الاجتماعية. الشعب يعني الوطن العربي فيه مبادرات على مستوى التشبيك، ولقد لاحظنا ذلك مثلا في مؤتمر الأطراف في مراكش. كنا في لجنة ما يسمى بالكوي، وأعتقد أنه الكوي هو الكونفرنس أوف يوث، يعني الندوة الدولية للشباب، وكان فيها شباب عربي كثير جدا.
نعم.
حتى أنا مثلا كانت تقريبا ما يزيد عن 15 أو 10 عفوا ما يزيد عن 10 دول عربية شاركت في اللقاء. بالتالي هذا التشبيك اليوم هو ضروري.
نعم.
أساسي.
يعني أفكار الشباب مهمة جدا. نعم، أفكار الشباب هامة جدا.
نحن نعمل عليه على خلق هذه الأرضية المشتركة. لا بد من خلق هذه الأرضية المشتركة.
نعم.
لأن مشاكل البيئية سهل فيها تشبيك الأفراد، لأنها مشاكل كونية وعالمية يمكن أن
نتفق عليها. تهم الجميع. هي تهم الجميع.
تهم الإنسانية بشكل عام.
نعم.
يعني
تهم الجميع. لا تهم
مجموعة من القضايا، ولكننا نتفق في المشاكل البيئية.
أكيد أكيد. يعني الأرض هي للجميع. أكيد. والضرر هو على الجميع. انضم لنا الآن أستاذ مصطفى المصري، منسق عام مبادرة تاريخنا والمتحدث الإعلامي باسم فريق بلو تيم سفراء البيئة بالسويس. أهلا وسهلا فيك أستاذ مصطفى.
أهلا وسهلا بحضرتك.
بسعدنا وجودكم معنا لهذا اليوم للحديث عن مبادراتكم الهامة جدا. ومدينة السويس ومحافظة السويس هي محافظة قديمة أليس كذلك، وغنية عن التعريف. فأنا حابة أعرف ما الذي دعاكم للعمل في مجال البيئة، وفي أي مجالات تعملون؟ يعني ما هو الهدف من جهتكم؟
إحنا في البداية أنا سعيد جدا إن بكمان الحديث السري جدا اللي معاكي ومعهم ياسين من أعز أصدقاء المغاربة يعني كمان. احنا بنشتغل على جميع القضايا البيئيه. والحق في التنظيم، احنا ازاي نجمع نفسنا كمجموعه ونبدا نشتغل في حاجات مفيده للمجتمع، ازاي نجمع مجموعات تبقى بتنسيق قيم زي الشراكه في الوطن. بمعنى ان احنا عايزين نشتغل على ملف البيئه. ملف البيئه ده كل التلوثات البيئيه اللي بتحدث في مصر ما بيوصفش بيها المسلم بس ولا المسيحي بس ولا الاسود بس ولا الابيض بس، ولكن احنا شركاء في الوطن في كل حاجه. الاضرار البيئيه بتعود على الجميع. المنظر الجميل، كل عيوننا لازم تشوف منظر جميل. احنا في السويس سعداء جدا ان احنا كمان مدينه عماليه. مدينه عماليه وفيها مصانع كتير وفيها ملوثات للبيئه كتير جدا جدا جدا. ولحسن الحظ كان في مبادره اطلقها البنك العربي الافريقي في مصر. اسمها خلي الساحل ساحر. مبادره للنشر الوعي البيئي والثقافه البيئيه في المجتمع، وان ازاي تقدر تحافظ على شط بطول اكتر من 500 متر. والمسابقه شارك فيها اكتر من 10 مدن ساحليه بمصر. وكانت منافسة قوية جدا، والأول مرة كان يسعدنا الحظ ان احنا نشارك في مثل هذه الفعاليات. يعني خدنا على عاتقنا ان احنا نجمع من كل المجموعات اللي بتشارك فعلا على الأرض في السويس في العمل المجتمعي. ان ازاي نقدر نتجمع ونقدر نشارك في المسابقة دي ونكون تمثيلنا تمثيل مشارف، نقدر نخدم على البيئة بتاعتنا في السويس، ونقدر نقول ان احنا موجودين وهنبقى موجودين بالفعل.
طب ما الذي قمتم به؟ ما الذي قمتم به؟
احنا المفروض شروط المسابقة ان احنا نحافظ على شط، بس احنا مش قلنا بس هنحافظ على شط. احنا جمعنا مجموعات وقلنا احنا مش هننظف شط، لا احنا هننظف العقول اللي بتروح للشط. فقلنا ان احنا لازم نغير بنشر الوعي، وكانت حتى الجديدة من نوعها ان احنا نروح نعمل ندوات تثقيفية على شط وعلى ساحل بحر، ونقول للمصيفين ان انتوا يعني لازم تحافظوا على الشط ده عشان يدوم لينا وليكم. واحنا قلنا لهم ان احنا كمان غير ان احنا بنعمل كده، احنا بنسلمهم اكياس بلاستيك عشان يحافظوا على الشط. قلنا لهم احنا هنلمها، وبدأنا نشتغل على الشط ونشتغل على العقول الموجودة من الزوار والمصيفين، وكمان لخلق جيل جديد بدأنا نشتغل على موظفين الشط كمان. وكمان غطسنا في المية، مجموعة من فريق بلو تيم غطست تحت الماء وطلعت ملوثات من المية وبدأت توريهم للناس على الشط. تقول لهم بصوا ان انتوا فكرين ان بحر كبير ممكن تروح فيه مخلفات، لا احنا بنوريكم ان هي بتغطى بتحت وأصبنا كلنا بالسرطانات وهيعود عليه. بدأنا نشتغل، ده هيناسب لأعمار معينة، ولكن الأطفال عشان نبدأ نشتغل عليهم نخلق جيل جديد قادر على التوعية والوعي البيئي. بدأنا نحكي حكايات للأطفال معانا، طبعا الفريق كامل متكامل
في حكواتي يتحدث مع الأطفال ويشرح لهم.
حد بيحكي للأطفال، حد بيصورهم، مخرج، ممثل، إعلامي، حد مسؤول عن مراكز الشباب لنشر الوعي داخل مراكز الشباب، حد مسؤول عن الشباب والرياضة، مسؤول عن مركز الإعلام لنشر الوعي في جميع فئات المستهدفة داخل المجتمع. بدأوا يحكوا للأطفال حكايات بسيطة جدا، بيحكي له ويقول له ان انت كيس البلاستيك اللي ممكن ترميه في البحر ده وشايف ان البحر كبير يستوعبه، لا ده ممكن السلحفة تاكله او ممكن تتخنق بيه فتموت فيكتر الاناديل، لو ما كلتوش السلحفة والاناديل كترت ولوثت البحر لا كمان هيترصف في القاع ويعمل لنا سرطانات ترجع لنا على هيئة أسماك مسرطنة نأكلها وإحنا كده مش بنقدر نحافظ على البيئة. وبدأنا ننشر قيم كتير جدا زي قيم التسامح وقبول الآخر وتكوين مجموعات داخل المدارس وداخل مراكز الشباب، وزي ما بتحب الجامع بتاعك نظيف حب الكنيسة بتاعتك تبقى نظيفة والشارع بتاعك وبيتك. وبدأنا ننشر الوعي البيئي والثقافة البيئية، المجتمع كان فاقد ده إلى حد كبير جدا جدا جدا. ومش هقول لحضرتك يعني على مدى التعاون الكبير جدا جدا اللي لقيناه من فئات المجتمع اللي لا تعلم شيئا عن الوعي البيئي في السويس، ولكن حبوا الموضوع جدا ومش عايز اقول لك ان احنا كمان بعد ما الحمد لله كسبنا في المسابقه وخدنا المركز الثاني على مستوى الجمهوريه ان لقينا كتير جدا عملنا احتفال اسمه شركاء النجاح.
سنتحدث عن شركاء النجاح وكيف انكم عمالكم بتوسعوا هذه الدائره والمجموعه عمالها بتكبر، وطبعا كنا بنحتاج لبعضنا من اجل العمل البيئي، يعني طبعا. شخص لوحده ما بيزقف، حتى مجموعه لوحدها ليست كافيه، انه جميع المجتمع يجب ان يكون عنده وعي باهميه البيئه وكيفيه التعامل مع هذه البيئة
والاستدامة
طبعا، استدامة في المبادرة وأن يكون هناك طبعا كله أخضر ليس كذلك خضراء. ضيوفنا الكرام الأستاذ طبعا ياسين رح يتركنا باعتقادي، فكلمة النهاية أستاذ ياسين قبل ما تتركنا، ياسين عبار عضو سكرتير ائتلاف المغرب من أجل العدالة المناخية ورئيس جمعية مبادرات مواطنة من مراكش، ماذا تقول لنا في النهاية؟ أنا بعرف أنك
شكرا أكيد أني عندي الالتزامات. عندنا ورشة الآن في أحدث المدارس في مراكش. أقول بشكل مختصر أنه العمل في مواجهة التغيرات المناخية لا يبد أن يكون التنسيق فيه ما بين دول الشمال ودول الجنوب، على اعتبار أن دول الجنوب هي الأكثر تضررا من آثار تغيرات المناخية. وهذه العملية يجب أن تبنى على شراكة متوازنة فيها تقوية قدرات شبابنا في المنطقة في جنوب المتوسط وفي الجنوب بشكل عام، فيها شراكة تبني قدراتهم، فيها شراكة تحاول أن تقيم عدالة مناخية مبنية على توزيع الموارد المالية ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر باريس في يسمى بالصندوق الأخضر، يعني يجب أن تكون هناك
الذي يواجه مشكلة
مشكلة أكيد مشكلة في التمويل، ولكن يجب أن تتحمل مسؤوليتها دول الشمال
الملوثة الأكبر أليس كذلك الملوثة،
ونحن الأكثر تضررا. مراكش اليوم الحرارات تصل إلى 34 وكانت الحرارة يعني ليس فقط
والمياه يعني مشكلة المياه أيضا في المغرب اليوم،
أي مشكلة الماء الآن والتصحر وخروج حركات احتجاجية من أجل الماء في مناطق الجنوب في المغرب. إذن يجب أن تكون هناك قوة ضغط ولوبي شبابي على مستوى الجنوب من أجل الضغط على المستوى دول الشمال من أجل هذه العدالة المناخية التي نسعى إليها جميعا، ونحن مفتوحون لأي مبادرة يمكن أن تساهم في ذلك يعني كشباب في المغرب وكائتلاف مغربي للعدالة المناخية لأي شباب أي مبادرة من أجل هذا الضغط الذي هو أساسي.
ممكن مداخلة مع ياسين؟
أستاذ مصطفى نعم سريعا.
سريعا أنا بقول ياسين إن إحنا زي ما عملنا وزي ما كنا متواجدين في منتدى الاجتماع العالمي، ياريت يكون فيه منتدى للبيئة خاص بالمبادرات في كافة البلدان العربية وكافة مواجهة التغير المناخي والحفاظ على البيئة في كل المناطق العربية.
إن يكون هناك عمل وشراكات بينكم وبين بعض، وهي الأستاذ عبد الله وأيضا فلسطين،
يعني أكيد سنكون جد مسرورين بإطلاق هذه المبادرة من البرنامج.
نعم ممكن يكون هذا أيضا للضغط أليس كذلك، بعد ذلك تكونوا أنتوا قوة ممكن أنكم ضغطة
أي عمل
بعد ذلك.
نقوم به في الواقع يعني في 30 ثانية، أنا عارف أنه الوقت مش يعني أي عمل سنقوم به في الواقع وفي المجال الواقعي ليس له أي أثر إذا كانت هناك على المستوى العالمي عدم الانتباه.
نعم واهتمام.
لابد من أن يكون هذا الضغط هذا العمل الميداني مصحوب بضغط عالمي.
نتمنى أن يؤخذ بوجهة النظر العربية هذه المرة.
نتمنى
هذا ما نتمنى طبعا، وتمنياتنا ربما في يوم الأيام تتحقق، هذا ما نتمنى. ضيوفنا الكرام، شكرا الأستاذ ياسين عبار عضو سكرتير الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية، رئيس جمعية مبادرات مواطن مراكش. نتوقف مع هذه الاستراحة ثم نعود لتكملة حديثنا عن المبادرات البيئية والوعي البيئي المجتمعي.
حياة وناس، نعمات المطري، مونتي كارلو الدولية.
دائما على أثير مونتي كارلو الدولية في حديثنا عن البيئة ومشكلات البيئة والمبادرات الشبابية والمجتمعية للحفاظ على البيئة، مع ضيوفنا لهذا اليوم الأستاذ ملبينا الجمل والأستاذ عبد الله دريحات والأستاذ مصطفى المصري. وأستاذة ملبينا، نعود لك وإلى بلدية رام الله. يعني نحن نعلم عن، يريد تحدثين عن أهم المشكلات المناخية التي طبعا بتواجهكم في فلسطين وعملكم أنتم في البلدية للتأقلم معها، ومع من تعملون يعني على في هذه الخدمات. سلام بينا.
نعم. أنا مش سامع الصوت واضح.
عندنا مشكلات، أنا شايفة إنه في مشكلات كثيرة عندنا اليوم.
هلا
سمعتيني؟ ممتاز ممتاز. إذا يريد نتحدث عن أهم المشكلات اللي بتواجهكم البيئية اللي بتواجهكم اليوم أنتم في فلسطين، والذي تعملون عليها أيضا يعني في بلدية رام الله، ومن هي الأطراف اللي بتشتغلوا معها أيضا؟
نعم. يعني إحنا في فلسطين يعني لدينا ظرف خاص، وهو موضوع الاحتلال، وله تأثير كتير كبير على الوضع البيئي. فمن أكبر التحديات اللي إحنا بنعاني منها في مدينة رام الله هو عدم وجود مكب نفايات صحي لجميع محافظة رام الله والبيرة، وبالتالي يوميا نحن نقوم بترحيل النفايات. طبعا مدينة رام الله تنتج بشكل يومي 87 طن.
نعم.
يتم ترحيل هذه الكمية بشكل يومي إلى مدينة جنين اللي تبعد عنا 90 كيلومتر. طبعا هذا الموضوع يكلف البلدية مبالغ مالية طائلة، بالإضافة إلى التبعات البيئية والصحية السلبية.
أكيد.
قد تنجم عن هذا الترحيل.
طب ما هو الحل؟ هل هناك حلول يمكن عملها؟
للأسف يعني نحن لدينا مشروع لإقامة مكب صحي في إحدى قرى محافظة رام الله والبيرة، والتمويل متوفر من الجهات الألمانية لإنشاء هذا المشروع، لكن للأسف المشروع متعثر بسبب أن المكب الذي يفترض إنشاؤه يقع في ضمن منطقة ضمن السيطرة الإسرائيلية، وبالتالي حتى الآن لم نحصل على موافقة الجهات الإسرائيلية لإنشاء هذا المكب. فهذا هي من أكبر التحديات اللي نواجهها في المرحلة الحالية، لأنه المكب اللي قد أقوم باستعماله في الفترة الحالية في منطقة جنين شرف على الامتلاء ووصول إلى النهاية العمرية والسعة لهذا المكب، فبالتالي هذا هو أكبر التحديات. في هذا الإطار قمنا بإطلاق عدة مبادرات قد يعني تساهم في حل هذا التحدي، ومنها موضوع فصل النفايات بهدف إعادة تدويرها. فقبل عامين قمنا بإطلاق مشاريع تجريبية في بعض أحياء مدينة رام الله، حتى قمنا بتزويد سكان تلك المناطق بحاويات خاصة لتجميع النفايات البلاستيكية، النفايات أيضا العضوية، وحاوية ثالثة لجمع ما يتبقى من النفايات. ونحن نقوم بالمتابعة مع سكان تلك الأحياء لتدريبهم وتوعيتهم وتزويدهم بجميع الإرشادات اللازمة للمشاركة بإنجاح هذا المشروع. طبعا النفايات التي يتم جمعها البلاستيكية يتم إرسالها لأحد المصانع في مدينة رام الله لإعادة تدويرها وإنتاج منتجات بلاستيكية جديدة، والنفايات العضوية يتم ترحيلها لمحطة لإنتاج السماد العضوي من هذه النفايات العضوية.
نعم، يتم يعني تدوير واستخدامها استخدامات أخرى، وهذا جميل للغاية. إذن إحنا لا نلوث البيئة، ولكن نستخدم هذه المواد اللي كانت ممكن تكون ملوثة للبيئة استخدامات أخرى بتدويرها بهذه الطريقة، وهذا عمل مشكورين عليه. يعني كان وحابين إحنا نسأل مصطفى المصري من مصر، يعني ما هو، هل هناك اهتمام من قبل الجهات الرسمية في مصر مثلا بلدية، مثلا احنا تحدثنا الآن مع بلدية رام الله وحدثتنا عن هذا العمل الكبير اللي بقوموا فيه الأستاذة ملفينا، فكيف هو الحال بمحافظة السويس؟ هل هناك شراكة بينكم وبين طبعا محافظة السويس، لأنه كان المفترض تكون معنا مهندسة صفاء ولكن يبدو عندها مشكلة في الاتصال الهاتفي، فياريت تحدثنا عن هذا الموضوع، شركات ما بينكم وبين طبعا الجهات الرسمية، وفي أي الإطار أيضا، في أي مجال؟
إحنا بعد بعد مبادرة خل الساحل ساحل وتكوين الفريق بقائد الفريق هشام سمير والمجموعة بتاع المتحدث الإعلامي كأنا والمجموعات اللي اشتغلنا جه تكريم محافظ السويس، وكان يعني إحنا مش متوقعين إن الجهات التنفيذية تتعاون معنا بالشكل الرهيب ده وبالسرعة دي، إن بعد تكريمنا بيوم كان تكريم أستاذ محافظ السويس اللي هو أحمد حامد وإدارة البيئة بالمحافظة المهندسة صفاء، وأصر المحافظ إن إحنا بما إننا خدنا وسام سفراء للبيئة في السويس فناخد على عاتقنا كل المشكلات البيئية اللي موجودة في المحافظة ونبدأ نشتغل فيها كنوع من تعاون الجهات التنفيذية مع المجتمع المدني.
نعم مهم جدا هذه الشركات والاهتمام.
طرح أستاذ المحافظ نقوم بمبادرة بسرعة جدا على حفاظ على ساحل السويس كورنيش السويس، واخترنا لها اسم بالتعاون مع بعض يعني هي جميلة السويس، واشترك فيها كل أطفال يعني أكثر من 150 طفل ما بين أعمار 5 سنين و10 سنوات.
جميل.
ومديرية الشباب والرياضة بالسويس ومديرية التربية والتعليم، وشوفنا يعني استقبال رائع لنا في الشارع، إن إحنا مش بنقول للناس أنتوا بتنظفوا أرض وبتنظفوا شارع، لا أنتوا لما بتيجوا تنظفوا شارع عشان تعرفوا قيمة الراجل اللي بينظفوا مدى التعب اللي بيتعبوا.
أكيد.
إحنا بدأنا نعمل لهم ورش تدريبية للأطفال، وده حاجة صعبة جدا ورش للأطفال.
وجدتوا اهتمام من قبل الأطفال
اهتمام المسؤولين، كان حاجة يعني انا كان بالنسبه لي على المستوى الشخصي كانت حاجه غير متوقعه يعني. واستمراره للمشاركه في يوم الارض، كمان في فعاليه يوم الارض اللي عملها فريق بلو تيم اشترك فيها اداره البيئه بالمحافظه، والتعاون مستمر لكل القضايا البيئيه بدعواتنا في كافه الندوات الخاصه بالبيئة.
اذا هناك وعي اكثر في محافظه السويس.
عظيم جدا كمان ان استمرار المبادره من مجرد من مكانها لاستخدام ادواتها لانتقالها لمدارس ثانيه، يعني استخدمنا الادوات والمبادره بدانا نوديها للمدارس وننشر الوعي ده، كمان مش بس بننشر الوعي البيئي والثقافه البيئيه، لا كمان بننشر وعي قيمه الجمال وبنقول لهم ازاي في محميات عظيمه في مصر، وبنصورها بتصوير المحترفين اللي عندنا في الفريق بكلماتهم بتقارير عظيمه، ونقول لهم ان دي حقيقه موجوده في مصر محميات، فمحتاجين ان كل البلد تكون محميات، ازاي اهميه ان احنا نشوف منظر جميل ونحافظ على
نعم هذه الارض التي سنحيا عليها وسيحيا عليها ابنائنا وبعد ذلك يعني الناس اللي راح يجوا من بعدنا. ضيوفنا الكرام انضم لنا الان الاستاذ بو جمعه بالهند، الرئيس المنتدب المكلف بالشؤون التنظيميه بجمعيه مدرسي علوم الحياه والارض من المغرب. اهلا وسهلا فيك استاذ بو جمعه.
أهلا أستاذة وشكرا لاستضافتكم لجمعية مدرسة علوم الحياة والأرض.
أهلا وسهلا فيك، يعني علوم الحياة والأرض اسم الجمعية، على ماذا تعملون؟ ياريت نتحدث. وطبعا انضمت لنا الأستاذة جينا تلج، عالمة بيئية ومؤسسة لجمعية يوميات المحيط من لبنان. أهلا وسهلا فيك أستاذة جينا، بس عندنا وجودك معنا.
مرحبا كيفك.
أهلا وسهلا فيك أستاذ بجمعة، لنتحدث عن العمل الذي تقومون به بجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض، على ماذا تركزون وما الهدف من عملكم؟
بطبيعة الحال الجمعية تشتغل على مجموعة من المحاور، ومن ضمن المحاور الأساسية هي إرساء مبادئ التربية البيئية والترافع في شأن تدبير الموارد الطبيعية.
نعم.
وفي هذا الإطار حملنا مجموعة من المشاريع منذ نشأة الجمعية في 1994 إلى الآن، يعني ما يزيد عن 24 سنة من العمل سواء في المجال البيئي أو في مجال الرقي في تدريس مادة علوم الحياة والأرض،
يعني لنشر الوعي عند الأطفال منذ البداية، أليس كذلك؟ وتدريسهم أهمية الأرض وكيفية الحفاظ.
في البداية اشتغلنا في كفئة مستهدفة، كنا نستهدف الفئات المتمدرسة، ولكن فيما بعد بطبيعة الحال عبر اعتبار أن المدرسة هي رافعة تنمية أي محيط، اعتبرنا أنه لا بد المدرسة أن تخرج إلى الحي، وبالتالي حملنا مشروع الذي نحمله الآن ونعتبره مشروع نموذجي في مجال تدبير النفايات المنزلية في المغرب، واعتبرنا ابتكرنا مقاربة بديلة مبتكرة.
ما هي هذه
المقاربة؟ التقنية والمعتمدة.
ما هي هذه المقاربة؟
المقاربة تعتمد بالأساس على الرهان على العنصر البشري كأساس لأي مجال لتدبير هذا المجال النفايات، وبالتالي اعتبار النفايات المنزلية هي ثروة وليست نفاية أو ما نصطلح عليه باللغة العامية في المغرب بالزبل. وبطبيعة الحال المقاربة قمنا بتجربها في 22 حي 22 مدينة بالمغرب،
نعم.
90 حي داخل هذه المدن بالمغرب. وفي مدة 3 سنوات قمنا بإرساء منظومة الفرز والتثمين داخل مجموعة من الأحياء. بطبيعة الحال إنما نصل إلى هذا الهدف بكل سهولة،
نعم.
استلزم ذلك مجموعة من الحملات التحسيسية والتعبوية، بالأكثر من ذلك من الترافع قاد إقناع جميع الشركاء للانخراط بشكل إيجابي. المشروع في حد ذاته هو مشروع نعتبره في البداية نشتغل مع جمعيات الأحياء التي تشتغل التي تنشط داخل حي معين، وهذه الجمعية نجعلها وهي تمثل ساكنة الحي نجعلها هي حاملة المشروع بطبيعة الحال،
نعم.
وداخل الحي نقوم بمجموعة من نستهدف مجموعة من العناصر،
نعم.
العنصر الأول نقوم بحملة تزيين وتنظيف الأحياء، العنصر الثاني هو إرساء مبادئ وقيم التعاون والتآزر باكنة ساكنة الحي عبر برمجة مجموعة من الأنشطة الاجتماعية لفائدة سواء أطفال الحي نساء الحي أو رجال الحي بطبيعة الحال. والمحور الثالث هو أننا نضع ورنا إشارة مجموعة من العناصر، وبطبيعة الحال وصلنا إلى نتائج جد جد إيجابية،
نعم.
جعلت منا أننا الآن أصدرنا 3 دلائل دليل. وبطبيعة الحال في البداية اشتغلنا داخل المؤسسة التعليمية في البداية، واعتبرنا أن الأطفال والشباب المتمرس هم سفراء للحي، السفراء داخل الحي لإرساء هذه المنظومة،
نعم. ونشر هذه المنظومة لأنهم هم أكيد من سيكونوا سفراء لهذه الأمور البيئية. شو رأيك لو نستمع إلى لبنان أستاذة جينا؟
نعم.
أستاذ جينا نتحدث عن عملكم في جمعية يوميات المحيط من لبنان والهدف من هذه الجمعية، وإحنا بنعرف أن هناك مشكلة كبيرة للنفايات،
نعم.
في لبنان أيضا.
نعم أكيد. مرحبا، أول شيء شكرا لاستضافتكم.
أهلا وسهلا.
ثاني شيء نحن جمعية صغيرة وجديدة، يعني نحن عمرنا شيء سنة تقريبا بلشنا. أول شيء قبل السنة كنا على فيسبوك بيج بنعمل awareness campaigns وهيك، بس بعدين انتقلنا على الأرض وصرنا منروح، لأنه يعني في عنا مشاكل كتير بالبحر من نفايات لتلوث يعني ثروة سمكية رايحة على الانهيار. عنا مشاكل كتير بالبحر، يعني بتبلش عدد لك ياهن ما منخلص،
نعم.
فانتقلنا نحن.
طب هذه المشكلات هي ما أدت إلى قيامكم بهذه يعني تأسيس هذه الجمعية،
نعم.
طب شو الأمور اللي تشتغلوا عليها من أجل حماية هذه البيئة؟
نحن بلشنا بالوعي. نحن أول شيء أكبر بروجرام عنا هو الإدوكيشن أند أويرنس، بنبلش نعمل تدريب وتوعية من أولاد الصغار ونطلع معهم بالعمر، يعني عم نشتغل مع المدارس لنطور كاريكولم لحتى يصير يتعلم بالمدارس، لأن نحن بلبنان بالمدارس ما بيدرسوا كتير عن البحر، يعني بيمرق هيك مرق الطريق،
نعم.
بدرس الساينس
في معظم البلاد العربية، يعني نكون
في معظم البلاد العربية، نعم. بتوقع صح. فعم نشتغل مع المدارس على تطوير برنامج كريكولم للمدارس، وعم ناخذهم على البحر للتلاميذ ومنعلمهم على الأرض يشوفوا يعني بعينهم المشاكل اللي عم بتصير وتأثير البحر على حياتنا اليومية وتأثيرنا نحن ونشاطاتنا على البحر وعلى الحياة البحرية. عنا كمان بنشتغل برنامج كبير مع صيادين السمك، لأنه ثروة السمكية بلبنان رايحة على الانهيار بشكل فظيع، يعني بسبب كمان أسباب كتير، من الصيد المفرط، من التغير المناخي، من الحيوانات الغازية اللي عم تيجي لعنا من البحر الأحمر،
نعم.
من خلال قناة السويس وغيره. فعم نشتغل إحنا والصيادين على كيف يحسنوا طرق الصيد تبعهم، وأي متى يتصيدوا نساعدهم، يعني أي متى يتصيدوا بالمواسم اللي لازم يتصيدوا فيها، مش بالمواسم التكاثر الأحجام تبع السمك. وبنفس الوقت عم نقدم لهم وسائل لحتى يحسنوا من النظام الإيكولوجي اللي هو صار متضرر كتير من التلوث أو من التعديات على الأملاك البحرية اللي عم بتسبب للموائل السمكية، عم بتسبب لها ضرر كتير كبير. فنعمل لهم ريستوريشن.
جميل للغاية عملكم في جميع المجالات، يعني استمعنا إلى مبادرات متعددة من عدة دول عربية ومختلفة، ويجب أن يكون هناك شراكات أليس كذلك وتعاون ما بين الجميع، وخاصة في مجال الشباب. فيعني أستاذة ملفينا، ما الذي يجب عمله اليوم لرفع الوعي المجتمعي في العالم العربي؟ بنعرف إنه الوعي عم باله بيرتفع شوي شوي، ولكنه ليس بالصورة اللي يعني اللي بنتأملها. ما الذي يجب عمله، وأنتم ما هو دوركم في هذا الإطار؟ سريعا معك دقيقة.
نبدأ
بملفينا أستاذة جينا ثم نعود لك. تفضلي أستاذة
جينا. جينا بتحكي أنا؟
ملفينا.
سوري.
أنا بحب أكد على أهمية تبادل الخبرات بين جميع الدول. يعني إحنا من اليوم اللقاء اللي تفضلتوا بتنظيمه فعلا تم الاطلاع على تجارب قيمة، وقد تكون لها أثر إيجابي في مدن أخرى ودول أخرى التي تتشارك بالمشاكل.
كنا نتشارك نفس المشكلة البيئية.
نعم. الوطن العربي في قاطعات كثيرة كبيرة في المشاكل البيئية. يعني إحنا كنا فخورين في بلدية رام الله بالمشاركة بمؤتمر التغير المناخي اللي تم عقده في مراكش قبل عامين، وقد كرمنا بجائزة التأقلم مع التغير المناخي. ومن خلال مشاركتنا في هذا المؤتمر كانت لدينا فرصة للاحتكاك بعدة جمعيات بيئية نشيطة في المغرب، وأيضا من دول عديدة، ومن حتى من أيضا من مدن أوروبية. فبرأيي يعني قد تكون هذه الأولوية الأولى في تبادل الخبرات والعمل بشكل مشترك لرفع الوعي البيئي في مدن عربية.
هذا ما نتمنى. أستاذ مصطفى، ما الذي يجب عمله لرفع الوعي البيئي؟ أستاذ مصطفى معنا؟
أيوة معك.
اتفضل.
إحنا كمان إحنا قلنا إن يعني إحنا جيل المفروض بدأنا نشتغل على ده، لازم يبقى في جيل جديد قادر إن هو يحافظ على اللي إحنا بنقوله وكمان يبتكر. فعملنا مشروع صغير، وإن شاء الله لو اتطبق في مصر ولقى نجاح نقدر نطبقه على أكتر من دولة. هو مدرسة البيئة، إزاي ندخل الأطفال فصول نغير لها الوعي عن طريق التدريب، عن طريق تدوير المخلفات بشكل احترافي، بتحويل المخلفات البلاستيكية العرايس تحكي حكايات للأطفال، عن طريق رسم الكاريكاتير، عن طريق المسرح والفن. وكمان المدرسين هندمجهم في نفس العملية، أو اللي هم المعلمين، إن هم إزاي يقدروا يقولوا اكتب موضوع تعبير عن أهم المناطق البيئية اللي المحميات الطبيعية في مصر كمدرس الجغرافيا. مدرس اللغة العربية يقول اكتب لي موضوع عن كيفية تدوير المخلفات. كمان إن إحنا الأخصائيين الاجتماعيين عشان نخلق جيل جديد قادر يكمل المسيرة للحفاظ على البيئة، ويكون في وعي بيئي وثقافة بيئية منذ الصغر. فلا يبقى منهج وأسلوب، يعني ما نتعبش التعب اللي إحنا تعبناه في مجتمع بعيد كتير جدا عن مشاكل البيئية وعن التثقيف والوعي البيئي. فهنخلق جيل جديد منذ الصغر يبدأ يشتغل على ده، وبنبدأ نشتغل على ده في المدارس، وبنبدأ نشتغل على ده في مراكز الشباب.
وهكذا بيتطور الموضوع. إذا بدأنا منذ مرحلة الطفولة ممكن إنه نخلي الناس تحترم البيئة ويكون عندهم وعي بيئي واحترام للبيئة. أستاذ بو جمعة.
نعم.
ما الذي يجب؟
نعم يجب. أنا أعتقد، وهذه شكرا لكم على اتخاذ هذه المبادرة، وأنا سعيد بسماع مبادرات مختلف بلدان العربية سواء فلسطين أو لبنان أو مصر. أعتقد أنه أنا الأوان لتفكير، وأعتقد انطلاقا من إذاعتكم، لوضع لتشكيل شبكة عربية قوية تشتغل في المجالات البيئية. هنالك شبكات موضوعاتية خصوصا متعلقة بالتغيرات المناخية، والتي تشتغل خصوصا بارتباط مع مؤتمر الاقتراب حول التغيرات المناخية. ولكن أعتقد هنالك كثير من المعطيات التي يجب تبادلها، كثير من التجارب والمشاريع الناجحة في مختلف البلدان العربية، لأن المشاكل أعتقد نتقاسم مجموعة من المشاكل. وأعتقد أن الحلول قد تكون نجاحات من جميع المجتمعات. ومن هذا المنبر أنا أستعد، ربما لو أخذت جميع البيانات الإلكترونية أو المعطيات الخاصة بالجمعيات العربية، نحن مستعدون جمعيات مدرسي علوم الحياة والأرض أن نتبادل معهم مختلف الوثائق، وقد أنتجنا مجموعة من الدعامات ومجموعة من الدلائل خاصة نعم. بمجال تدبير النفايات، مجال مناهضة تلوث الهواء، في مجموعة من المجالات، وهذه خبرات يجب أن لا تبقى حديثة دولة معينة.
تشارك الخبرات فعلا مهم جدا
أن تتشارك نعم. ونحن مستعدون لذلك بطبيعة الحال. ممكن أن الفتحة، وقلت كما قلت ممكن أن تأخذوا مبادرة أنتم في إذاعتكم، نحن رأنا إشارتكم بطبيعة الحال.
شكرا لك أستاذة جينا. ماذا تقول لنا جينا تلج؟
أنا يعني ما عندي كتير أشياء لحتى زيد عن اللي قالوا أوريدي الزملاء، بس أكيد لازم نتواصل كلنا مع بعض ونشتغل حتى نتبادل الخبرات، ولأنه بالنهاية المشاكل البيئية هي مثل ما هي نفس المشاكل عنا كلنا بنواجهها.
وأيضا التوعية للمواطن، التوعية للنساء، التوعية
في البيت. طبعا هي كلها ببلش بالتوعية.
نعم، هذا الهام جدا حتى نعرف هذه المشكلات اللي عمانا بنقوم فيها، أمور بسيطة عمانا بنقوم فيها ممكن تدمر البيئة، البلاستيك، كل هذه الأمور اللي عمانا بنستخدمها بصورة يومية ممكن إنها تكون أمور بسيطة ولكن ربما تساعد في بقاء بيئتنا أو استرجاع ربما القليل نعم. مما تدمر. شكرا لحضراتكم، شكرا جزيلا للأستاذة ملفينا الجمال مديرة دائرة الصحة والبيئة في بلدية رام الله، شكرا لجينا أستاذة جينا تلج عالمة بيئية ومؤسسة جمعية توميات المحيط من لبنان، شكرا للأستاذ مصطفى المصري منسق عام مبادرة تاريخنا متحدث إعلام باسم فريق بلو تيم سفراء البيئة بسويس، شكرا أستاذ مجمع بالهند الرئيس المنتدب المكلف بالشؤون التنظيمية بجمعية مدرس ورم الحياة والأرض المغرب، شكرا اللي كان معنا أستاذ ياسين عبار وأستاذ عبد الله درعات من الأردن ومن المغرب، شكرا يوسف حبش الإعداد والتنسيق، أنصر من الهندسة الإذاعية، مني من نعمات، كل الحب، إلى اللقاء.
حالتك تقطع القلب. الصالح.